بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الأوروبيون يصنفون الجناح العسكري لحزب الله إرهابيا. إسرائيل أول المرحبين وتعتبر القرار إنجازا لدبلوماسيتها. ميقاتي: سنتابع القرار دبلوماسيا. ومنصور: كتب بحبر إسرائيلي.
لن يخدم لا لبنان ولا قسم من اللبنانيين أو بقية سائر اللبنانيين.
أعلام العدو يتوقف عند تقرير المنار حول عملية الوعد الصادق. بري يدعو الحريري إلى العودة، وجنبلاط يؤيد دعوة السيد نصر الله للحوار. المنار تواكب الجيش السوري في داريا بريف دمشق. أهلا بكم. حللت إسرائيل ورحبت وكادت تقيم احتفالات النصر. حزب الله بجناحه العسكري حسب التوصيف الأوروبي بات على لائحة الاتحاد الأوروبي الإرهابية. إنه إنجاز لإسرائيل وانتصار لدبلوماسيتها، قال بنيامين نتنياهو. اختار الأوروبيون التوقيت وحددوا الكيفية، فلا مكان للصدف في السياسة، وربما صدفة لا تنطبق على توقيت قرارهم. فذكر هذه الأيام ذكر حرب تموز، وإسرائيل التي وجدت في القرار مناسبة احتفال قد تكون تقصدت التوقيت مع ذكر هزيمتها. وعليه لا مجال منطقيا سوى لاعتبار القرار الأوروبي إسرائيلي الصنع، وكل ما هو إسرائيلي وإن كان بقالب أوروبي لا يخرج عن كونه عدوانا موصوفا على لبنان ومقاومته. خسر الأوروبيون ما كانوا يزعمونه ظاهرا من تميز لموقفهم عن الموقف الأمريكي، وبدوا أكثر خضوعا لإسرائيل. تأخر الأوروبيون كثيرا بحجز مكان أو دور لهم في المنطقة عبر استرضاء إسرائيل. فواشنطن التي سبقتهم بأشواط دورها إلى تراجع وحضورها إلى انحسار. لا جناح عسكريا لحزب الله سوى المقاومة، وإن قصد الاتحاد الأوروبي ذلك أم لم يقصد فالنتيجة واحدة. والمقاومة التي ما رضخت للابتزاز في ذروة الحرب عليها في تموز لن تبتزها ورقة قرار كتب بحبر إسرائيلي. والوصف هنا لوزير الخارجية اللبناني. على السياسة بنى الأوروبيون قرارهم، لا شيء في الدلائل والقرائن على ما يزعمون من دور لحزب الله في بلغاريا أو في غيرها. فالتهمة سبقت إليها إسرائيل، والحكم أصدرته قبلا إسرائيل. ومتأخرا لكن متوقعا جاء القرار الإسرائيلي من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
لم يكد حبر القرار الأوروبي يجف معلنا وضع ما يصفونه بالجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية حتى ظهرت الأبوة الإسرائيلية الحقيقية له. 28 دولة هم أعضاء الاتحاد الأوروبي، نفذوا ما اعتبره رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إنجازا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لبل إن وزيرة العدل الصهيونية ציפי לבני ذهبت أبعد من ذلك في معرض ترحيلها بالقرار قائلة: أخيرا وبعد سنوات من المشاورات أصبح حزب الله منظمة إرهابية.
نعتقد أن قرار الاتحاد الأوروبي بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب خطوة مهمة، فحزب الله منظمة إرهابية.
القرار الملتبس في مضمونه بدت أثقاله السياسية صعبة التحمل على الأوروبيين أنفسهم، فمن حيث صنفوا جزءا من حزب الله على أنه إرهابي، قالوا بتواصل الحوار مع حزب الله باعتبار أنه يلعب دورا أساسيا في لبنان. بريطانيا رأس الحربة في التحريض والعمل على تسويق القرار، لاسيما بين الدول الأوروبية الصغيرة، بدت كمن يحاول استيعاب تداعيات القرار المستقبلية من خلال قول وزير خارجيتها ويليام هيغ أن القرار لن يؤثر على الاستقرار في لبنان.
تصنيف الاتحاد الأوروبي للجناح العسكري لحزب الله كجماعة إرهابية أمر يشكل أولوية قصوى للمملكة المتحدة. هذا أمر اقترحناه الشهر الماضي، لقد مر عام منذ وقوع التفجير الرهيب في بلغاريا، ونعتقد أنه من المهم للغاية اتخاذ إجراءات حازمة عند وقوع هجوم إرهابي على التراب الأوروبي.
نرحب بأننا اتخذنا سويا قرارا واضحا بمحاربة الإرهاب. سنضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية. النشاطات الإرهابية داخل الاتحاد غير مقبولة، وسوف يتم التصدي لها بحزم وبجهد مشترك. المشترك من قبل الأوروبيين.
الخطوة الأوروبية بحث لأجلها طويلا عن ذرائع، شكل انفجار بورغاس الذي لم تؤكد بلغاريا طلوع حزب الله به آخرها، برغم تسويق رواية أخرى عن اعتقال مشتبه بانتمائه إلى حزب الله في قبرص بعد ذلك.
أنقذوا مواطنيكم ومواطنينا من حزب الله، نحن ندعوكم لتسمية حزب الله باسمه. يجب على المجتمع الدولي تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية لأنه حقا منظمة إرهابية.
بهذا الوضوح تبدو البصمات الإسرائيلية واضحة على القرار الأوروبي، بل إن صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية كشفت مؤخرا عن أن المساعي التي تبذل لاتخاذ قرار ضد حزب الله إنما تتم بضغط مباشر من إسرائيل. أما يدعوت أحرونوت فنشرت وقائع الاتصالات التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة لإقناع الدول المتحفظة بالتصويت على القرار، ومنها مالطا، قبرص، أيرلندا وتشيكيا.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علق على قرار الاتحاد الأوروبي، فأكد أن المجتمع اللبناني بكل مكنوناته حريص على التزام الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن لبنان سيتابع القرار الأوروبي عبر القنوات الدبلوماسية، متمنين لو أجرى دول الاتحاد قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات. وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور حذر من خطورة القرار الأوروبي وقال إنه يهدد الاستقرار اللبناني. الوزير منصور وفي مقابلة مع المنار كشف أنه سيلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان غدا للبحث في هذا الموضوع.
للحكومة اللبنانية موقف قريبا بلا شك، هذا ما يؤكد عليه وزير الخارجية عدنان منصور في معرض تعليقه الأولي على قرار الاتحاد الأوروبي، قرار هويته الإسرائيلية أكثر من واضحة برأيه.
كنا نتمنى أن لا يصدر هكذا قرار عن الاتحاد الأوروبي، أولا لأن هذا القرار طال حزبا وطنيا له مكانة خاصة داخل الحياة السياسية اللبنانية، وهو متواجد بفعالية وبقوة داخل مجلس النواب وأيضا داخل الحكومة اللبنانية. هذا القرار ستكون له تداعياته لا شك السلبية على الساحة السياسية. لا شك لإسرائيل دور كبير في اتخاذ هكذا قرار من خلال اللوبي اليهودي الموجود داخل أوروبا وتأثيراته على أصحاب الشأن. إسرائيل منذ عام 2006 وحتى اليوم لم تتوقف لحظة من أجل العمل على إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، وأي حدث كان يحصل في العالم، حدث أمني، قبل إنهاء التحقيقات وقبل البدء في التحقيقات كانت التهم توجه من قبل إسرائيل لحزب الله، وبورغاس مثل من هذه الأمثلة.
وإلى ضغط بعض الدول الأوروبية واللوبي الصهيوني، كشف الوزير منصور عن معلومات خطيرة حول الجهات التي عملت لصدور هذا القرار.
نحن عندما كنا نتتبع العمل السياسي في الخارج وعندما نتتبع موضوع إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب منذ فترة زمنية، نحن نعلم جيدا أن هناك أطراف على الساحة السياسية اللبنانية لعبت دورا سلبيا فيما يتعلق بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، نحن نعرفهم بالأسماء.
وزير الخارجية استهجن الازدواجية الأوروبية التي تنادي بضرورة حفظ الاستقرار في لبنان، ومن ثم تتخذ قرارا يمسه ويهدده مباشرة.
لن نتوقف عند صدور القرار أبدا، نريد أن نعرف ما الذي يريده الاتحاد الأوروبي مستقبلا من لبنان، من الحكومة اللبنانية، من الفعاليات الموجودة على الأرض، من الأحزاب المكونات السياسية. نريد أن ننتظر، وبعد ذلك علينا في نهاية الأمر أن يكون للبنان موقف واضح وصريح وجريء.
الوزير منصور كشف للمنار أنه سيلتقي صباح الثلاثاء في وزارة الخارجية سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وذلك للاستماع منها إلى التفسير الأوروبي لهذا القرار قبل أن يباشر لبنان عمله الدبلوماسي لاحتواء تداعيته.
أفرد أعلام العدو مساحة لافتة للحديث عن تقرير المنار نهار السبت الماضي، والذي تناول بعض تفاصيل عملية أسر الجنديين عام 2006. القنوات العبرية توقفت عند تفاصيل النقطة 105 في خلة وردي وشخص القائد خالد بزي الحاج قاسم.
כן, שבע שנים אחרי חטיפתם של החיילים אלדד רגב ואודי גולדווסר, מפרסם היום ארגון חיזבאללה בפעם הראשונה תמונות של מפקד הפעולה חאלד בזי.
بهذه العبارات تلقف اعلام العدو تقرير المنار عن عملية اسر الجنديين في خلة ورده. التقرير الذي عرض نهار السبت الماضي توقف المعلقون عليه عند تفاصيل النقطة 105 وشخص قائد العملية خالد بزي الحاج قاسم.
ערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה חושף היום פרטים חדשים על החטיפה בנקודת הגבול 105. מי היה מפקד החטיפה וכיצד נערכו בחיזבאללה? פרשננו לענייני ערבים צבי חזקאלי עם הפרטים.
7 שנים אחרי חטיפת שני חיילי צה"ל, גולדווסטר ורגב, חיזבאללה עדיין מציין וחוגג את חטיפת שני החיילים. הפעם נחשף מפקד החטיפה, חאג' קאסם, בכינויו בחיזבאללה, חאלד בזי, שנראה כאן בתמונות מתדרך את מחבלי החיזבאללה לפני החטיפה. בכל שנה מציין חיזבאללה את יום החטיפה. הוא מפרסם עוד תמונות כדי להשאיר את מסר החטיפה קיים בדעת הקהל הישראלית.
إلى أن المجموعات المعنية تواجدت لأسابيع طويلة بين الأشجار حتى أن قائد العملية الحاج قاسم اعتلى شجرة هناك وتحدث مع أحد عناصره دون أن يلحظ العدو ذلك.
חיזבאללה, כך הוא טוען, למד היטב את העיקולים בדרך בו עבר הסיור הישראלי מדי יום.
فكرت المقاومة فيما لا يفكر فيه عدوها. وبرغم أن المنار كانت قد انتقت مقاطع من كتاب أسرى في لبنان للحديث عن الدورية وتمركز أفرادها إلا أن إعلام العدو بدا مرتبكا في التعامل مع هذه المعلومات.
את אותה נקודה בה המצלמות של צהל לא יכלו לקלוט את אזור החטיפה, כאן מראה חיזבאללה אפילו שהוא יודע את שמות החיילים שישבו בשני רכבי הסיור.
جلس في باسمون 4 السائق رزق معدي وإلى جانبه قائد الدورية إيهود جولدفاسر وفي الخلف الدادريجيف وتوما فاسنبرغ. القناة الأولى بدورها توقفت عند تقرير المنار مفردة مساحة واسعة للكلام عن شخص الحاج قاسم خالد بزي.
دعا رئيس مجلس النواب نبي بريا الرئيس سعد الحريري إلى العودة إلى لبنان، وإذا أراد أن يترشح لرئاسة الحكومة ندرس الأمر. وفي أحاديث صحفية دعا بريا الحريري إلى العودة من أجل التعاون على مواجهة التحديات الراهنة. وفي ملف تشكيل الحكومة اعتبر بري أن أصرار الرئيس سلام على صيغة الثلاث ثمانات لا يفيد. أضاف لماذا يحق للرئيس سلام أن يعلن عند تكليفه أنه أصبح خارج 14 من آذار، ويرفض في المقابل الإقرار بحقيقة أن كل من التيار الحر وتحالف أمل وحزب الله أصبح يفاوض لوحده حول حصته بعد تجميد العمل بإطار 8 من آذار على مستوى الملفات الداخلية، مؤكدا أن حصة أمل وحزب الله هي 5 وزراء ولا يمكن القبول بأقل من ذلك. أيد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط كل دعوة للحوار بين اللبنانيين، وآخرها ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأعاد وأكده رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أمل جملاط موافقة كل الأفرقاء السياسيين على معاودة الحوار، متمنيا إحياء سياسة النائب النفسي لأن كل السياسات المعاكسة لها من شأنها نقل التوتر السوري إلى داخل لبنان الذي تحول إلى أرض خصبة بفعل الانقسامات الحادة بين اللبنانيين. وانتقد جبلاط تغاضي الأغلبية الساحقة من الدروز في السويداء ووقوفهم إلى جانب النظام في بلدهم، داعيا إلى حوار داخل الطائفة الدرزية لاستشراف مستقبل الطائفة ودورها. وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد الجدية في الوصول إلى تشكيلة حكومية جديدة بعيدا عن الفيتوات، وخلال حفل تكريم أقامه مستشفى بهمن أكد خليل أن الحوار ووضع الخلافات على الطاولة يمكن أن يوصل إلى تفاهمات بين الأفرقاء.
نعم بالحوار والتلاقي والانفتاح ووضع كل الأمور الخلافية على الطاولة، يمكن أن نصل إلى تفاهمات على الأقل تنقلنا من الواقع السيء إلى واقع أفضل في اللحظة التي تمر بها المنطقة والعالم ربما بمخاض استثنائي عسير. أننا جادون في الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، حكومة تتسع للجميع، حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى.
شدد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه على أهمية جلوس اللبنانيين على طاولة الحوار لما فيه مصلحة الجميع، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
جدد عدد من مسؤولي حزب الله الدعوة للأفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، وخلال ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن علي دعبول في بلدة سلعة الجنوبية، أشار إلى أن المقاومة تتحمل الاستفزازات حرصا منها على حماية الاستقرار الداخلي.
الحرص عند حزب الله هو في أعلى المستويات على حماية الاستقرار. لسنا عاجزين، لكنه الحرص على السلم الأهلي، على الوحدة الوطنية وعلى الوحدة الإسلامية.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وخلال حفل إفطار أقامته هيئة دعم المقاومة في مجمع سيد الشهداء في الهرمل، أكد على أهمية الحوار والتفاهم والإقلاع عن خطابات العزل.
نحن نؤكد أمام زحمة التحديات التي يواجهها لبنان على أهمية الحوار والتلاقي والتفاهم، وهذا أمر في مصلحة الجميع.
وفي حفل إفطار أقامته هيئة دعم المقاومة في بلدة بدناي للبقاعية، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أنه لا غنى للبنانيين عن طاولة الحوار.
ونقول لشركائنا في الوطن: تفضلوا، تعالوا، فلنجلس، فلنتحاور، فلنحاول أن نجد حلولا، فلنحاول أن نجد قواسم مشتركة.
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي دعا إلى حوار هادئ وعقلاني بعيدا عن التدخلات الخارجية.
نحن أبناء الحوار الذين نريد أن نخرج وطننا مما هو فيه، وأن نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.
كلام ياغي جاء خلال حفل إفطار أقامته التعبئة التربوية لحزب الله في البقاع.
دعا الأمين العام للتنظيم الشعب الناصري أسامة سعد إلى الحوار من دون شروط مسبقة من أجل معالجة الأزمات التي يمر بها لبنان، والتي تشكل عبئا كبيرا على أمنه واستقراره واقتصاده. كلام سعد جاء بعد استقباله وفدا من الفصائل الفلسطينية الموحدة برئاسة مسؤول حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات.
لابد من الخروج من هذا المأزق عبر حوار وطني شامل يصل إلى حلول لهذه القضايا، ونحن ندعو لهذا الحوار ونؤيد هذا الحوار، ولكن دون شروط مسبقة.
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وفدا من تجمع العلماء المسلمين في لبنان، الذي أعرب عن وقوفه إلى جانب المفتي في وجه ما يتعرض له من مماحكات من جانبه. وبعد لقائه المفتي قباني اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن الشيخ قباني هو رمز للوحدة الإسلامية.
سماحة المفتي طالما مثل رمز الوحدة الوطنية، رمز الوحدة الإسلامية، وهو على رأس هذا الصرح الوطني الذي كان دائما مسؤول عن وحدة لبنان، الأرض والشعب والمؤسسات، وهو خير من يقود هذه الوحدة.
كان لهذه الزيارة أثر طيب من أجل التأكيد على أن علماء المسلمين ولا سيما في التجمع يقفون إلى جانب سماحة المفتي بوجه ما يتعرض له من مماحكات ومن اعتراضات ومن كلمات هنا وهناك.
بحث رئيس الجمهورية مع المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم المراحل التي بلغتها المفاوضات في قضية مخطوفي أعزاز، وبحث الأوضاع الأمنية مع المعنيين.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل للأوضاع الأمنية في البلاد وما تقوم به القوى الأمنية للحفاظ على الاستقرار. كما عرض سليمان مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن للتطورات الراهنة واحتياجات الجيش في هذه الفترة، واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على التدابير التي تتخذها الوحدات المنتشرة على الأرض، خصوصا في المناطق التي تشهد توترات بين الحين والآخر. قضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز عرضها رئيس الجمهورية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث تناول معه المراحل التي التي بلغتها المفاوضات والاتصالات الجارية بهذا الشأن، إضافة إلى التدابير التي بشرتها دوائر الأمن العام لضبط حركة الدخول والخروج على المعابر والمرافق الحدودية. ومن زوار بعبدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الذي وضع رئيس الجمهورية في الأجواء السائدة في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب حول تطبيق القرار 1701. كما استقبل سليمان سفيرة ألمانيا بريجيتا سيفكر إبرلي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الدبلوماسية في بيروت.
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لها في مجلس النواب أقرت خلالها مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة والمجلس النسائي اللبناني الذي شكره على اقرار مشروع القانون الرامي الى حماية النساء من العنف الاسري في اللجان النيابية المشتركة طالبا مساعدته لاقراره في الهيئة العامة. بري استقبل ايضا رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي وعرض معه الاوضاع العامة بالاضافة الى سفير هولندا هير إلجيت ديبور في زيارة وداعية. إذن نعود إلى التقرير عن اللجان النيابية.
بالإجماع أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
أقرت اللجان النيابية المشتركة المشاريع الآتية: مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو مشروع صرف صحي لمنطقة مرج عيون شقرة الخيال، مشروع قانون إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء بسروان، وشكلت لجنة فرعية لدسرس مشروع قانون إنشاء نيابة عامة بيئية.
بالنسبة لمعاناة المرأة اللبنانية من كل أشكال العنف الأسري، هذا القانون اللي أقرناه اليوم هو بالنسبة لنا مقدمة جيدة جدا بانتظار الهيئة العامة على أنه كل الكتل النيابية اللي صوتت اليوم تلتزم أنه ترجع تصوت بنفس الطريقة بالهيئة العامة ما يصير فيها عودة.
أما مشروع القانون المتعلق بقانون برنامج مد خط أنابيب الغاز الساحلي وإنشاء تجهيزات الغاز الطبيعي من البداوي حتى صور فستتابع اللجان جلساتها لدرسه وإقراره.
بتمنى من دولة الرئيس أن يحدد جلسة سريعا، وبعرف هو الحريص على هذا الأمر وعلى الموضوع النفط كمان، وما نأخره أكثر من هيك لأنه هناك إجماع على حيويته على استراتيجيته على الوفر اللي بيقدمه، وبذات الوقت كل الأسئلة المطروحة نحن بنتظر جواب خطية من قبل الوزارة بخلال يومين ثلاثة يلي جايين.
هذا وطلبت اللجان من اللجنة الفرعية متابعة درس مشروع قانون الإيجار التملكي وتسريع وضع تقريرها.
شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة شقر الجنوبية الشهيد المجاهد علي صبحي حيدر الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشييع الحاشد شق شوارع البلدة بعدما انطلق من أمام منزل الشهيد، حيث أدت ثلة من المجاهدين قسم الولاء لخط الشهداء لتمضي الحشود الغفيرة بعدها بمسيرة وصلت إلى جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر ليوارى في ثراها. كذلك شيعت جماهير المقاومة الإسلامية في بلدة عيتيت الجنوبية الشهيد المجاهد أيمن سعيد طحيني بموكب حاشد جاب شوارع البلدة الرئيسية. الحشود المشاركة انطلقت من أمام منزل الشهيد تتقدمها الفرق الكشفية وحملة الرايات والصور، وقد أدى رفاق الشهيد القسم والعهد بالمضي على نهج المقاومة لينتهي التشييع في جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر ثم وري في السهرة. واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد من تبقى من الجماعات المسلحة في مدينة داريا بريف دمشق محققة المزيد من التقدم.
من جديد إلى داريا، الجيش السوري يضيق الخناق على المجموعات المسلحة أكثر فأكثر، قاطعا خطوط الإمداد من المعظمية وسحنايا ومسيطرا على عدد من الكتل والأبنية كما دمر أنفاقا ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة.
نحن هون في داريا صحيح عملية بطيئة، بس نحن أهم شيء نسيطر على الكتال والتقدم إلى الأمام، زائد إنه الأنفاق أهم شيء نكون نحن مسيطرين عليها، وإن شاء الله من عهد الله والوطن على أن نتقدم بشكل ونسحق الإرهابيين من جذورهم.
بالآليات المصفحة وعبر الأبنية لتفادي القنص، توجهنا وصولا لجنوب ساحة شريدة في داريا، حيث ضبط الجيش السوري نفقا بطول 300 متر مجهزا بالكهرباء كان المسلحون يستخدمونه لنقل ذخائرهم وعتادهم.
نحن الآن نتابع عملية الحصار الخانق على المجموعات الإرهابية المسلحة في داريا. طبعا نحن عم تتم عمليات ببطء، تقدمنا ببطء لتطهير تطهير كامل، تطهير كل مباني تطهير كامل نتيجة كثرة الأنفاق الموجودة في داريا، واللي اليوم تم اكتشاف نفق من قبل عناصرنا. كان الإرهابيين يحاولون حفره للهروب خارج داريا، حفرنا النفق وكان عناصر الإرهابيين ما زالوا يحفرون فيه في اتجاه خارج داريا. حصرنا الإرهابيين في هذا النفق وعرضنا عليهم تسليم أنفسهم ورفضوا، قمنا بتفجير النفق.
ورصد الجيش السوري تحركا لمجموعة مسلحة حاولت الالتفاف من جهة دوار الفرن وأوقع فيها إصابات محققة. داريا وغيرها من البلدات التي تتجسد فيها حرب الأنفاق في محاولة من المجموعات المسلحة للتسلل والهروب من قبضة الجيش السوري الذي يحكم طوقه بيد من نار. من منطقة داريا بريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
الأوروبيون يصنفون الجناح العسكري لحزب الله إرهابيا. إسرائيل أول المرحبين وتعتبر القرار إنجازا لدبلوماسيتها. ميقاتي سنتابع القرار دبلوماسيا، ومنصور كتب بحبر إسرائيلي.
لن يخدم لا لبنان ولا قسم من اللبنانيين أو بقية سائر اللبنانيين.
أعلام العدو يتوقف عند تقرير المنار حول عملية الوعد الصادق. بري يدعو الحريري إلى العودة، وجبلاط يؤيد دعوة السيد نصر الله للحوار. المنار تواكب الجيش السوري في داريا بريف دمشق.
للرؤى ببال الهوى مكان، فهل يستريح الناظر الولهان؟ أوبتيك رؤى، دليل العين حين يعين البصر.
المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.